اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا غائبا الا رددته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا لنا وللاسلام والمسلمين الا اهلكته ودمرته واصلحته ولا حاجه لنا من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين واهل كل وصحب كل اجمعين. كان المسلمون في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحقق الإسلام فيهم قلبا وعملا وفهما وعلما وعقلا وحكمة وأخلاقا. كانوا المثل الأعلى في أمم أهل الأرض في القديم وفي الحديث كما شهد لهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذكر أهم الصفات والميزات فيهم: قد تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أينما وجدوا فريضة ومعروفة متروكة يقومون بإحيائها والدعوة إليها وإقامة وجودها، وأينما رأوا منكرا قاموا بإزالته وبنفيه وبالقضاء عليه. وكما علمهم القرآن بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما أمر الله موسى وهارون لما ذهبا ليأمرا بالمعروف وينهيان عن المنكر إلى فرعون، علمهم الله عز وجل الأصول والطريقة الفقولة له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ففي جائر أكثر من فرعون، وكلمة موسى وهارون هل كانت كلمة الحق؟ لكن كيف كان شكلها وأسلوبها؟ قولا لينا، لأن القول اللين هو الذي يثمر، لعله يتذكر أو يخشى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، يعني إذا أساءوا، واستغفر لهم، يعني إذا أذنبوا. وشاورهم في الأمر لتحيي ويشعرون بشخصيتهم مع وجود أشرف خلق الله علما وعقلا وحكمة وسياسة، فكانوا يتسابقون ويتنافسون في إسلامهم عكس الناس في هذا الزمن إلا القليل. الناس يتسابقون ويتنافسون ويتحاسدون في أمور الدنيا، في الأموال أو في الصناعات أو في التجارة، إذا رأى رفيقه أو جاره أو أخاه أو زميله أكثر منه مالا أو جاها أو مكانة يحسده يحاول التخريب عليه، في أحسن الحالات يسابقه من غير إيصال الضرر إليه، وهذا لا مانع منه، واسمه حسد الرزق، أن تتمنى أن يعطيك الله كما أعطى لغيرك، لكن من غير أن يناله منك سوء، لا في الظاهر العمل ولا في الباطن النفسي، ما تكون في نفسك عليه حافظا أو منه متأذيا أو له حافظا. فكانوا يتنافسون ويتسابقون في أمور الآخرة، في أمور الدين. فأتى وفد الفقراء إلى سيدنا رسول الله يشكون الأغنياء، يشكون الأغنياء غيرة منهم ومسابقة لهم. يا ترى ماذا كان تنافسهم وماذا كانت غيرتهم من إخوانهم الأغنياء؟ قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بأعظم الأجور، أهل الدسور يعني الأغنياء أخذوا الأجور كلها، أخذوا الثواب كله، مقامات الجنة العالية هم حاجة أخذوها خير إن شاء الله. طيب يصلون ونصلي مثل بعض، ويصومون ونصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. يا سلام، هلا في ناس إذا رأوا واحد يريد أن يتصدق يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فأنت تصدق أنت أولى، هذا اللي بدك تفعله هذا يعمل له 50 عرقلة حتى لا يفعل، حتى لا يفعل الخير. ويتصدقون ولا نتصدق. وفي بعض الروايات عليه الصلاة والسلام كان يقول على كل سلامة، يعني كل مفصل في جسد الإنسان، كل يوم طلعت فيه الشمس على هذا العضو صدقة.
فمن يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا معاذ بن جبل وهو المدفون في في غار الأردن، وكان أحد قادة الجيوش التي حررت بلاد الشام من استعمار الغرب الروماني. قال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات. بكم كلمة؟ بعشر كلمات. الأولى قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. الثانية: ولا تعق والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. لا تعق والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. بس هون في وقفة بالنسبة لزماننا، يعني طلق مرتك بدك ترجع للشيخ، وقد يكون الوالد في انحراف، فما بصير نمشي على انحرافه. الثالثة قال: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله، يعني الله عز وجل يوكله إلى نفسه ولا يرعاه برعايته وعنايته. ولا تشرب خمرا فإنها رأس كل فاحشة، وإياك والفرار من الزحف، إذا زحف العدو، وإن هلك الناس، هذا الصمود في الجهاد أمام العدو، وإن أصاب الناس موتان، يعني الوباء مثل الطاعون أو الكوليرا، الموت العام، قال: وأنت فيهم فاثبت. لا تنتقل، فقد تكون حامل الجرثوم فتنقل الطاعون والوباء إلى البلد الآخر، وهذا آخر ما وصل إليه الطب الوقائي الحديث. وأنفق على عيالك من طولك، على حسب وسعتك ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إلى آخر الحديث. فنرجع للوصية الأولى، قال: لا تشرك بالله شيئا. فالشرك على قسمين: شرك ظاهر كمن يعبد مع الله إلها آخر من إنسان، يؤله إنسانا مع الله، أو صنم أو وثن أو أي شيء غير الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهناك إله خفي وهو أبغض إله عبد في الأرض، كما يقول النبي الكريم: أبغض إله عبد في الأرض الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فعبادة الهوى وعبادة الأنا وتقديم حظ النفس ومصلحة الأنا على أوامر الله، أو تقديم الشهوات وعدم الوقوف عند محارم الله، فهذا هو الهوى الذي هو أبغض إله عبد في الأرض. ولما
الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدك تنفي ما بس الإله الذي تراه العينان كالصنم أو الإنسان الذي يتخذ إلها في بعض الأديان، بدك تنفي الآلهة المنظورة والغير المنظورة وهو الهوى. فأتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، فقال له لا تغضب. فكأن الرجل استقل الكلمة فأعاد طلب الوصية يا رسول الله أوصني، فالنبي أعاد عليه لا تغضب، رد أعاد الوصية ثالثة ورابعة والنبي يقول لا تغضب، ثم قال له ألا تفقه إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. مثل بالغضب قد تظلم، بالغضب قد تبغي وتتعدى، قد تحقق سخط الله وتخسر مرضات الله في أي معاملة من معاملاتك. ولذلك الله وصف المتقين بقوله والكاظمين الغيظ. وسأل النبي مرة أصحابه أتدرون من الصرعة، يعني مين مثل محمد علي كلاي، قال الذي يصرع الرجال ولا تصرعه الرجال، قال ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فأن تملك نفسك وتغلب تقواك على هواك وإيمانك على معاصيك وحبك لله على ما تهواه النفس وتشتهيه، هذا يحتاج إلى الهجرة. كانت الهجرة في زمن رسول الله كانت من الفروض العينية على كل مسلم، وما كان المقصود من الهجرة الانتقال من مكان إلى مكان، كانت الهجرة المقصود أن تنتقل من مكان الجهل إلى مكان العلم، ومن مكان الكفر إلى مكان الإيمان، ومن الهوى إلى تقوى الله عز وجل. لذلك لما فتحت مكة ودخل الإسلام فيها وصار الأساتذة في مكة وشكلوا مدارس الإيمان والإسلام، النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بدك تبذل أيها المسلم كل ما تملك من طاقة للجهاد في سبيل الله. وما هو سبيل الله الذي تجاهد من أجله؟ سبيل الله هو ما ذكره القرآن في مهمة النبي ورسالته في قوله تعالى يعلمهم الكتاب، هذا سبيل الله. والحكمة إيقاظ العقل حتى ينتفع بكل ويستعمل كل طاقاته في تحقيق سعادته في جسده وروحه وأرضه وسمائه. سبيل الله العلم، ثم الحكمة. الحكمة أن تستعمل قواك العقلية والفكرية بكل طاقاتها، ثم عند التطبيق وعند التنفيذ تكون أيضا مستعملا للحكمة بأن تفعل ما ينبغي، تؤدي الواجب في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. ويزكيهم، بدك تفتش على المربي الذي يزكي نفسك ويطهرها من رذائل ومن نقائص الأخلاق وينقلك إلى فضائل ومكارم الأخلاق. فكان الجهاد في سبيل الله كان المسلمون يبذلون أرواحهم ودماءهم ويتركون أهليهم وأولادهم من أجل الإنسان ليسلكوه في طريق الله الذي هو طريق العلم والحكمة وتزكية النفس، ليكون الإنسان لا إنسان الجسد فقط بل إنسان العلم وإنسان العقل الحكيم وإنسان الأخلاق الفاضلة الكريمة. هذا هو سبيل الله، وهذا معنى الجهاد في سبيل الله، ليتعمم العلم وليحيى العقل ولتتزكى النفوس في كل العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. الأولى: لا تشرك بالله شيئا. إذا تصدقت بصدقة ليراك الناس فأنت مرائي، فأشركت في صدقتك هواك ومحبتك لثناء ورؤية الناس لك أو ليسمعوا بصدقتك، فهذه هي السمعة. أو إذا عملت أي عمل لأجل منفعة دنيوية مادية أو معنوية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أول من تشعر بهم وتوقد وتشتعر بهم نار جهنم ثلاثة أنواع من الناس. جهنم أول حطبها اللي تشتعل كم نوع؟ قال: يؤتى بالعالم ويؤتى بالمجاهد ويؤتى بالغني المتصدق. هذول الثلاثة واحد واحد. الله بيسأل العالم بذكر بنعمه عليه، خلقه، إيجاده، سمعه، بصره إلى آخره، ثم يقول له: ماذا عليك وسكرت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته للناس. فإذا كان تعلم العلم لأداء الفرض وامتثالا لأمر الله ورسوله وليعلم الناس خالصا مخلصا، هذا يحشر مع النبيين. ولكن صاحبنا اللي ذكر في الحديث فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال إنك عالم. ويؤتى بالمجاهد، الله يذكره بنعمه ثم يسأله: ماذا شكر الله على نعم الله عليه؟ فيقول: يا ربي تركت أهلي ومالي وأولادي وبلدي وكذا، وجاهدت في سبيلك حتى استشهد. فإذا كان صادقا مخلصا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كان النوع الذي ورد في الحديث جاهد واستشهدت وكذا وكذا، وما كان مخلصا في جهاده، كان يريد بعض أهوائه وبعض مصالح نفسه، فالله يقول له: كذبت، والملائكة تقول له: كذبت، إنما جاهدت ليقال إنك شجاع. ويؤتى بالمتصدق. إذا كان متصدقا لوجه الله خالصا مخلصا لا يريد جزاء ولا شكورا ولا حمدا ولا مدحا، إنما نطعمكم في وجه الله، فهذا كما قال النبي سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. أحد السبعة قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. ما أعظم الإسلام يا ابني، ما أعظم التربية الإسلامية. المساجد كانت هي مدارس الإسلام، ومنها يتخرج المسلم، يتخرج عالما وحكيما وبأخلاق عالية، ومن مدرسة المسجد حرر نصف العالم وحررت نصف شعوب العالم من الاستعمار ومن الجهل ومن الخرافة ومن الفقر ومن كل النقائص التي تقف في طريق سعادة الإنسان. ما أعظم هذه الكلمة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، إلا إذا أعلن بصدقته وعلم أنه إذا أعلن بها يقتدي غيره بصدقته ويحصل التنافس في الصدقات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول: يا ربي تصدقت وأنفقت وعمرت المساجد وكذا، فإذا كان خالصا مخلصا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإذا كان رياء وسمعة فيقول الله له كذب والملائكة تقول له كذبت، إنما تصدقت ليقال إنك كذا وإنك كذا. فالكلمة الأولى من العشر التي علمها النبي إمين لمعاذ بن جبل قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت. هذا الشرك الظاهر، الله يحمينا من الشرك الظاهر بالله ومن الشرك الخفي بأن ندخل حظوظنا وأهواءنا ومصالحنا في الأعمال الصالحة وتكون هي الدافع على العمل الصالح لا طلب مرضات الله ومثوبته. قال: وإن قتلت. الموت لا بد منه، الموت ولادة ثانية، كما ولد الجسم من رحم وبطن الأم كذلك تولد الروح من جسد صاحبها فتخرج إلى العالم اللانهائي. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قال: وإن قتل من الموت فلنموت في سبيل الله وإن فرتقت. قال: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. فبر الوالدين واكتساب رضائهما وإدخال السرور عليهما هذا مفروض في كل أديان العالم، وهو الشيء الفطري الذي فطر في الإنسان إلا إذا جهل أو غلبت عليه الأنا أو الأهواء. فما رأيت أنا في حياتي ضارا بوالديه إلا أعطاه الله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. السعادة ما منكم لإنسان بها، لكن أجد موفق ولو في آخر عمره إلى تقوى الله وإلى مرضاته. وما رأيك عاق؟ والعقوق قال لو علم الله في عقوق الوالدين أدنى من كلمة أف لحرمها. فالله حرم على الولد التأفف لأمه أو لأبيه إذا كلفوا بأمر فضجر أو سئم أو تململ إلى الأف إحاجة. قالوا ألا تقل لهما أف. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب يعدد الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة إلا البغي، التعدي على الناس، ظلم الناس. الله بيعجل عقوبة الظالم في الدنيا مع عذاب الآخرة إلا البغي وعقوق الوالدين. العاق الله بيعاقبه في الدنيا، وما كل العقوبة مع ما يدخر له من العقوبة في الدار الآخرة. ولذلك ورد الحديث ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار بنهاية الأمر إلا الله يهديه إلى تقواه وإلى صراطه المستقيم. وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. فإذا الإنسان تذكر الولد لما يكبر يصير غني، وأبوه أو أمه خصوص إذا اجت زوجة واستعمرته وتغلبت عليه وصار زمامه بيدها، فالله يحمينا من هيك زوجات ولا يجعلنا تحت الاستعمار. وفي زوجات الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على بر أبيه وبر، لأنه كان هي تسعد وزوجها يسعد وأولادهم يسعدوا. فبر الوالدين إدخال السرور عليهما، إبعاد الكدر عنهما، الهدايا لهما ولو كانوا أغنياء. أذكر في الأربعينات كنت في الحج، كان أحد كبار التجار من دمشق من بيته خجر ما بعرف، كان في بيروت في أرتو ما بعرف الأحياء الله يوفقه، إذا كان انتقل إلى رحمة الله الله يغفر لنا وله. وزع في المدينة 5,000 ليرة ذهب إنجليزي، أي الصدقة النفل التي وزعها بدون إنه بهذاك الوقت 5,000 ليرة ذهب يعد بها الوقت قديش؟ أكثر من 50,000. فمن كل من بره لوالده أكثر يعني 100,000، نصف مليون، نصف مليون ليرة ذهب، هدول صدقة نفل. فمن مذاكرة ذكر لي بره بأبيه، فمرة أبوه دخل الحمام فلما خرج أو قبل أن يدخل وكان ظاهر من البر واكتشاف الرضا وقلب والد في القمة، قال له أبي إني عندك حاجة بدي أطلبها منك بخاف أن لا تعطيني إياها. قال لي ولو ابني في أغلى علي منك، والله لو طلبت روحي أنا بعطيك إياها. قال له لا خايف ما تعطيني ما أريد. قال له بعطيك، قال له بتحلف لي يمين إنه تحقق طلبي فيما؟ قلت يا ابني والله بعطيك. خلاصة حلفوا يعني. قال له احكي لي شو بتريد؟ قال له بريد إني أغسل قدميك وأشرب ماء قدميك، أريد أن أغسل قدميك وأشرب غسالتهما. فكان الرجل من التقوى، رأيته في الحج من الخشوع من الإيمان من التقوى، مع الغنى مع العز مع الرفعة والوالدين يعني في مفهوم الناس الذي ولدا جسدك، مع أن بتحمل الحديث معنى آخر، الوالدين والد ولد جسدك ووالد ولد عقلك وقلبك وروحك وإيمانك. فوالد الجسد، الجسد سيفنى، أما الوالد الذي أوجد هذاك فكان سبب وجود جسدك، أما اللي صار سبب وجود إيمانك، وجود حكمتك، وجود أخلاقك، وجود تقواك، أليس هذا والدا؟ زوجات النبي شو كان ألقابهم؟ وإذا كان عائشة أم المؤمنين النبي شو بده يكون؟ حتى في بعض القراءات للقرآن وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، هي قراءة من القراءات القرآنية. فيا ترى المسلم هل فقه بر من ولد روحه وقلبه وإيمانه وأخلاقه وتقواه؟ فيا ترى إذا وضعناهما في الميزان، الذي ولد جسدك ولده وأوجده في الدنيا في دار الفتن، الآثام، الكفر، الفسق، الضلال، فقد تضل وقد تكفر، فكان سبب شقائك الأبدي. أما والدك الروحي، والدك الإيماني، والدك العلمي الذي رباك، ربى قلبك وروحك وأخلاقك وعقلك بالحكمة لتنجح في دنياك، الحكمة مطلوبة للإنسان ولو في خص أظافره ولو في تخليل أسنانه، أن فعله ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. فإذا استعملت شؤونك في الحياة بمقتضى الحكمة، هل تفشل في عمل من أعمال الحياة؟ بدك تأكل كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. لا، إذا واحد أكل وبعد ساعة شرب ماء، هذا شرب الماء يتلاقى مع الحكمة أو يخالف الحكمة؟ يخالف، لأنه العصارة المعدية تكون مهمتها هضم الطعام، فوجود الماء مع العصارة يقلل من تأثير الهضم على الطعام في المعدة. إذن الحكمة التي هي ثلث الإسلام، الثلث الأول العلم يعلمهم، الثلث الثاني الحكمة، الثلث الثالث الأخلاق وتزكية النفس، والحكمة مطلوبة في كل شيء. فإذا كان المسلم تعلم العلم وهو كل ما ينفعك في دينك أو دنياك، وتعلم الحكمة في صغائر الأمور وفي كبارها، النبي كان يلم فتات الخبز من الفائدة، ما هي؟ ويلعق الصحن بأصبعه حرصا على الدنيا، أو يسمن ويغني من جوع، ليعلم المسلم الاقتصاد وأن ينتفع بكل شيء مهما كان صغيرا أو ضئيلا. هي بدها تقيس على اشعال الكهرباء وعلى حنفية المي وعلى لبسك وعلى الموضة. النساء متى ما تكون بدتها لبستها لبسة أو لبسين، طلعت الموضة جديدة فحرام لبسها. هذا يا ترى إسلام الحكمة لما إسلام ضد الحكمة؟ فبكون النتائج الإسراف. هذا إذا كان زوجها غني ومنع حقوق الفقراء، بدل ما تشتري روب جديد ثمن أعطيه جائع أو أكسي به عاري أو ساعدي به فقير. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله عز وجل يرزقنا معرفة الوالدين ومعرفة برهما، سواء كان بر الجسد، سواء كان والد الجسد أو كان والد الروح. والإمام الشافعي زار الإمام مالك أول زيارة وقدم له ضيافة من الطعام فقاما ولم يشبعا، لأن الطعام لم يكفيهما وكان قليلا. فبعد كم سنة جاره زيارة ثانية وإذا بيته كقصور الملوك، والخدم والعبيد وحبها وكذا وكذا. قل فبكى الإمام الشافعي، فالإمام مالك قال له ما لك تبكي يا أبا عبد الله، أتظنني أن الدنيا غيرتني؟ لا، ولأثبت لك ذلك أشهدك أني قد وهبتك نصف ما أملك، أني وهبتك نصف ما أملك. الإمام الشافعي قال يا إمام أنت موروث وأنا موروث، والهبة لا تصح إلا بالقبض. قل فضحك الإمام مالك وقال للإمام الشافعي أبيت يا عبد الله إلا العلم؟ قل فكان نصيبهم 100,000 دينار. فرحمة الله على زمانهم وعلى علمهم وعلى علمائهم، وإن شاء الله ربي عز وجل يعيد للإسلام للمسلمين إسلام العلم وإسلام الحكمة وإسلام التزكية. فالعلم يأتي من المعلم، والحكمة من الحكماء، والتزكية من المزكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.